لله عليك أخي قل لي كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف أحج لبيت الله فعبادتنا هي ثروتنا وبها أجني ثمرة عملي لله عليك أخي قل لي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجعل عملنا وعملكم خالص الوجه الكريم. ونشرع ونبدأ في الإجابة على بعض الأسئلة التي وردت، وسائل يسأل ما فضل صيام شهر رجب. نحن اليوم في أول رجب، اعتاد الناس صيام الثلاثة أيام الأول، وشهر رجب دائما ما نقرأ في كتب الفقه والفضائل أنه لا فضيلة خاصة لصيام رجب أو لشيء منه، بمعنى لا نعتقد هذا الاعتقاد، وإن كان في هذا الشهر له مزية خاصة طبعا، الصيام فيه كطاعة لها فضيلة، لها فضيلة طبعا، ولكن هم يتكلمون عن اعتقاد النيوم بعينه له فضيلة خاصة، له مزية خاصة. البعض مثلا بيتحرى صيام يوم 27 من رجب، يقول هذا يوم الإسراء والمعراج، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم أو خصه بالصيام، لم يثبت ذلك. ثلاثة أيام الأول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خص الثلاثة الأول من شهر رجب بالصيام، ولكن هذا لا ينفي أنه أحد الأشهر الحرم، كل الطاعات فيه متأكدة، وصيام له طبعا قيمته في دين الله، من صام يوما ابتغاء وجه الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، وصيام لا عدل له كما ورد في حديث أبي أمامة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، فيطاع بلا شك وقربة، وللصائم دعوة ما ترد. فلنحرص على الإكثار من طاعة الله تبارك وتعالى ومن الصيام في هذا الشهر. وفي رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم: فالصلاة والصيام وتلاوة القرآن وصلة الأرحام، كلها متأكدة. وأعظم الواجبات ترك المحرمات، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا،
كيف حالك؟ اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك فيك وفي مشايخنا الكرام،
جزاكم الله خير،
ويشفي فضيلة الشيخ ابا اسحاق الحويني يا رب العالمين.
اللهم امين، اللهم امين. تفضل.
استحلفتك بالله، بالله عليك لا تقول لي اختار مين في الرئاسة، بالله عليك سمي شيخ محمد مرسي ولا ابو الفضاعة تامس حير، وان شاء الله انا صليت الاستخارة ومستنى حضرتك تقول لي اختار مين وليه بالله عليك.
طيب انت بس دي فترة صمت انتخابي، 48 ساعة من الامس لما اليوم، دي بيعتبروها فترة صمت انتخابي، بمعنى ان الانسان لا يشير لاسم بعينه، وبالتالي أنت توقعني في الحرج، وأنا قد يكون الحرج بالنسبة لي خفيفا، ولكن بالنسبة للقناة محظور عليها، يعني بمعنى نستجلب عليها مضرة. ولكن أنا أقول لك يعني، وأنت استحلفتني بالله، اختار صاحب المشروع الإسلامي، لا داعي لاختيار الطغاة والطواغيت، لا داعي لاختيار المعادين لدين الله، هذه أمة مسلمة، والقضية قضية اجتهادية، ومخاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. فصاحب المشروع الإسلامي قدم الأمثل فالأمثل، قدم الأولى فالأولى، إن خير من استأجرت القوي الأمين بلا إشارة، وعندك من العقل ومن الديانة ومن الحصافة ما يجعلك تقدم كما ذكرنا من ينهض بالأمة دنيا ودين. يعني نريد إقامة حضارة على منهاج النبوة، نريد تعبيد الدنيا بدين الله، نريد تعمير الدنيا بشرع الله، ورائدنا في ذلك هو كتاب ربنا وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. لن نفصل بين الدنيا والآخرة، لن نفصل بين الأرض والسماء. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أيوة
تفضلي.
لو سمحت كنت عايزة بس أعرف، عايزة أعرف لو يعني واحدة يعني سقطت حمل، سقطت حمل،
أيوة،
والدم بيعتبر إيه في الوقت ده؟ هل نفاس ولا لأ؟
طب قولي لي الفترة اللي سقط فيها الحمل.
كان في آخر الشهر الثالث.
في آخر الشهر الثالث نزل الجنين في أثار خلقة، أصبع، عين، نوع حياة، حركة، ولا نزل الجنين بلا شيء من هذه الأشياء، قطعة لحم؟
لا هو كان لحم بس كان له إيد ورجل وكده يعني.
كان له إيد ورجل. كويس.
كان مجسد يعني بس
كويس.
قطعة لحم لسه.
كويس كويس. طيب اتصال وحن.
وعايزة أعرف بس كمان حكم أيوة.
أيوة تفضلي.
كنت عايز اعرف يعني لو هي ما تعرفش حكم الجماع في الفترة دي ايه.
حاضر هجاوبك. حاضر
بس بدون علم، هي ما تعرفش يعني.
طيب حاضر هجاوبك. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم شيخ، ازيك حضرتك؟
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل اخو.
كنت بسأل حضرتك الشيخ ما بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي، كنت حطيت فيه مبلغ كده، وطبعا في كل 3 شهور بيطلع لي ربح من المبلغ دوت، فقلت أسأل حضرتك هل يجوز إن أنا أتصرف في المبلغ دوت وإزاي؟
حاضر.
وآخر حاجة بقى عايز أقول لحضرتك يعني إن أنا والله أشهد إن أنا بحبك في الله.
أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، جزاكم الله خير. بالنسبة ليه؟ طيب الاتصال ووقف الاتصالات عشان نجاوب على الأسئلة الثلاثة. اتفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الغالي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل.
أيوة شيخنا، عندي سؤالين لحضرتك ربنا يبارك فيك.
طيب اتفضل.
معلش احنا لازعنا حضراتكم وانتم كلكم أبهاتنا وعرقصنا من فوق.
اتفضل.
هل التطلع مثلا في وجه واحد من الشيوخ يشبه أبي يعني شبه كبير، فهل ده انا ساعه ما بشوفه بحس ان ابويا موجود يعني جزاكم الله خيرا، فهل ده حرام ولا حلال؟
هقول لك
حاجه حضرتك، انا عندي ابني ربنا يديله صحه حاله عنده عقوق يعني، ففي مشاكل مع مراته بدون سبب، هي انسانه متكبره شويه، فالواحد بيتغاضاها. فمشكله من اللي حصلت، من ضمن اللي حصل ان بقاله 4 شهور دلوقتي ما بيكلمنيش، لمجرد ان انا قلت لها انا مش مسامحاكي في حقي يا بنتي. فمطلوب مني ان انا يعني اي حد لازم اعتذر لها، او ان انا اقول لها يعني انا اللي ابتدي بالكلام، بقالي 4 شهور ما شفتوش لها ولا حفيدي، فهل انا عليا ذنب كده؟ انا طبعا من كتر ما اتكلمت في الموضوع ده، وان انا امك وان انا ما استاهلش منك ده، فانا بصراحه نفسي ثابت عليا يعني. فانا بقالي 4 شهور ما بكلموش، هو بالتالي لا بيتصل ولا بيجي، هل انا عليا ذنب في ده؟ انا عملت اكتر من مره ان انا ابتديت يعني، سمعت كلام الشيوخ ورحت لهم ورجعتها وكلمته وكده، بس المرة دي نفسي انا مش جايباني ان انا اعمل حاجة زي كده، هل انا عليا ذنب؟ جزاك الله خير.
هجاوب باذن الله. بالنسبة للسقط او الاجهاض الذي تم في نهاية الشهر الثالث، والاخت بتذكر ان هو نزل متخلق، فلها حكم يعني من وضعت، وبالتالي فالدم لا أقول دم استحاضة، لا حكم نفساء، لا حكم النفساء، بمعنى لا يبشرها الزوج حتى ينقطع الدم، حتى ينقطع الدم وطهرته من نفسها. أما لو نزل الجنين في الأيام الأولى قطعة لحم أو غير متخلق فبتعامل معاملة المستحاضة، حتى مع النزف بتصلي وتصوم ويأتيها زوج وإلى غير ذلك من أحكام الطاهرات. ولذلك أنا سألت تحديدا عن السقد أو الجنين اللي تم إجهاضه هل نزل متخلق أم لا، فده اللي حنفرق بيه بين المسألتين. وفي حديث ابن مسعود يجمع أحدكم في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك ويؤمر بأربع كلمات: بأجلي وعملي ورزقي وشقي أم سعيد. فإذا نزل الجنين على مثل هذا نحو في أثر خلقة حياة وحركة وأسبوعين أو نحو ذلك، فبتعامل معاملة النفساء كما ذكرنا: لا صلاة لا صيام، لا يباشرها زوجها حتى ينقطع الدم وترى الطهرة من نفسها. ولكن ما حدث حدث بسبب الجهل في المسألة، وعلى قول الجمهور لا شيء عليها، يعني أهل الحديث يوجبون عليها إذا كان في بداية الأمر والحيض بيلتحق بالنفاس والحكم هو هو، إذا كانت المسألة في البداية الإتيان والمباشرة والمعاشرة في البداية فعليها نصف دينار، إذا كانت في النهاية ربع دينار ذهب تتصدق به، والدينار عبارة عن 4.25 جرام من الذهب. وعلى قول الجمهور يعني إن الحسنات يذهبن السيئات تكثر من الحسنات الماحية: صلاة وصيام وتلاوة قرآن واستغفار ونحو ذلك، خصوصا مع الجهالة. ولكن لو برأنا ساحتنا وتصدقنا، إذا كان الأمر في البداية نصف كما ذكرنا دينار ذهب، إذا كان في النهاية ربع دينار ذهب. بالنسبة لبنك فيصل وأرباحه، بنك فيصل يعني البنوك وغير البنوك لها وعليها، ولو اعتبرناه أحسن الوحشين وإلا فالأبود من مكان نودع فيه المال، حال المال يكون بالملايين. ولدنة الفتوى تقول لو لم يجد إلا بنكا ربويا يودع المال فيه لحفظه وصيانته فلا بأس بذلك، يعني لابد من حفظ المال وصيانة المال، فلو وضعه في بنك فيصل لا بأس بذلك على جهة الحفظ والصيان. على جهة التربح المسلم أولى بكل خير، كان في لجنة شرعية في بنك فيصل برئاسة الشيخ خاطب بتراجع التعاملات، ولو تعامل المسلم بتعاملات يجيزها بعض أهل الشريعة جاز لنا أن نتعامل معه في مال، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وفي أموالهم أموال ربوية وبيع خمر، إلا لو قلنا أن نوعية التعامل الذي وضعنا المال فيه كانت حراما لا تجوز، أما لو اختلط الحلال بالحرام جاز التعامل فيه بنية التعامل في المباح المشروع. النبي صلى الله عليه وسلم دعي لطعام يهود المدينة: مت وضرع مرهون من يهودي، كان يبيع ويشتري مع اليهود، فلا حرج، وخصوصا إذا ما احتجت للأرباح وانتفعت بها فلا بأس بذلك. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت عايز اسال حضرتك عن حاجه. انا كنت مخطوبه من فتره وطلب خطيبي ان هو ياخذ الشركه مني.
ايوه تفضل.
لحد من اهله يعني، بحجه ان هم كانوا ان هم كبار في السن، فاخذ الشركه كلها.
ايوه تفضل.
معانا بس غشتين ما قدرتش اقلعهم من ايدي.
مفيش اشكال، تفضلي. هو ده السؤال؟ طيب معنا السؤال انقطع. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل.
تفضل يا طف. السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي.
السلام عليكم.
رجع الاتصال تاني.
ايوه شيخ، لو سمحت انا هسأل حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا سني 46 سنة.
46 سنة.
49
49 وما فيش عندي مح 46
46
46 وما عنديش محارم خالص.
ايوه.
وعايزه اطلع عمره.
وعايزه تطلعي عمره. هجاوبك حاضر.
وانا هطلع العمره دي طبعا لان انا هطلع العمره تبع نقابه الاطباء تعتبر في صحبه طيبه امن.
حاضر هجاوبك. حاضر. بس ناخد فرصه للاجابه على الاسئله لان في اخت في اخت سبق لها الاتصال وليها سؤالين فاربعه اسئله عشان نجيب عليه ونلجئ للاتصال للاخر باذن الله. بالنسبه للمشاكل او التطلع في وجه شيخ وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او اباء بعولتهن الى اخر الاصناف المذكوره في الايه. فالنظر لحاجة مأذون فيه مثلا زي الخطوبة، ما هو الرجل بينظر للمرأة والمرأة أيضا تنظر للرجل لأنه أحرى أن يؤدم بينهما، تم الوفاق ورأته وأعجبها عادت الحرمة كما كان، عادت الحرمة كما كان. وإن كان البعض أجاز النظر والبعض اللي أجاز النظر استدل بحديث أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها وكانت تنظر للاعب الحبشة بالحراب في المسجد ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم تشتهين تنظرين فلا يمل حتى تمل، فلا يمل حتى تمل. فالفريق اللي أجاز النظر لكون أن فيه نصوص عامة العين تزني وزناها النظر والنظرة بريد الزنا وحديث علي لك الأولى وليست لك الثانية، نصوص كثيرة للعلماء قالوا اللي أجازوا نظر المرأة للرجل قالوا بشرط أن يكون عن بعد ولا ترتب على ذلك انبعاث شهوة، فقيدوا مسألة النظر. وبالتالي فغض البصر يعني الصورة الأمثل والأحرى أن الإنسان يسمع الصوت ويغض البصر قدر الاستطاعة، وخاصة الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة ومع الضعف واندفاع الشهوة قد لا تؤمن ونحو ذلك، فالإنسان يغض بصره قدر الاستطاعة، الرجل يغض بصره عن النساء والمرأة تغض بصرها أيضا عن الرجال، فاتقوا الله ما استطعتم. هذه مسألة، هذه مسألة. فمسألة شيخ وفي منزلة الوالد ما هو برضو نفس القضية، بمعنى أن الرجل حينظر للمرأة ويقول دي زي أمي، لما أكون مماثلة له في السن دي زي أختي، لما أكون أصغر منه في السن حيقول دي زي بنتي، وبالتالي حتستباح الحرمات بأدنى الحيل، مش هيبقى فيه حاجز بين حلال وحرام للتأويلات والتبريرات، وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، وبالتالي فلا بد من حيطة وحذر. والبعض أحيانا يقول والله أنا ببص بس ما بتأثرش، ليه؟ عديم الإحساس مثلا الشرع للقوي وللضعيف، وبالتالي فالرجل لا ينظر للمرأة، ولأن أحيانا بتكون مثل أمي في العمر، ولكن فتنة لكل مفتون، امرأة في السبعينات من عمرها فنانة وراقصة ونحو ذلك ومكياج وغير مكياج، وقد تكون فتنة أكثر مما هي في عمر العشرين، فما من شبهة إلا ولها رد، إلا ولها رد. نفس القضية مع الشيخ، وده زي أبويا وزي في عمر والدي، لا ده ما اللي في عمر والدها ممكن يتزوج منها، هو عنده 70 وهي عندها 20 يتزوج منها موجود، وبالتالي فحتى ما يقول كثرة الإمساس تذهب الإحساس كلام لا يعني يقوم له وزن. هذه مسألة، مسألة المشاكل مع الابن والاعتذار وأنت وكأنك استفرغت الوسع وذهبت للابن ولزوجته ونحو ده، والابن مصر على عدم الوصال وعلى عدم البر، الابن يلام، الابن يلام بلا شك، بل حتى لو قصرت الأم ليس الواصل كالمكافئ. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصل رحمي واقطعوني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، أي يعاملونه بالضد. قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، أي التراب الحار، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك. أنا لو كانت لي نصيحة مسموعة أقول له من أصبح وله والدان أصبح وله بابان مفتوحان إلى الجنة إن كان واحدا فواحد. لا تغلق هذه الأبواب بالعقوق، وأدنى العقوق كلمة التأفف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. حتى وإن ظلما، قيل وإن ظلما، قال وإن ظلما، وإن ظلما، وإن ظلما. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحو، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الابن بحاجة من يبصره. معنا اتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت منخفض. الصوت منخفض. غير ما
ورث من أبيه فوق، يعني مثلا رب تحفه وعبيه كان معه مال يمدد الدموم.
أنا عايز أسمع السؤال مرة تانية. أيوة تفضل، عايز أسمع السؤال بسرعة.
ما حكم من ورث من أبيه مال الدوين؟
ورث من أبوه مال؟
مال ورث من أبيه،
ورث
مثلا واحد أبوه تحفه ورث منه مال، فهذا
مال ربوي؟ حاضر هجاوبك. حاضر. ولكن طيب سؤال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
أيوة يا شيخ لو سمحت، كنت عايز أعرف إيه حكم الخطيب اللي بياخد الشفتة من خطيبته غصب عنها علشان يوريها لأهله مثلا، وهي اديتها له بس معاها غشتين بس ما قدرتش تقلعهم من ايدها، والغشتين دول لما جت تقلعهم من ايدها فاتقطموا اتكسر يعني ما بقوش على حالتهم.
طيب هو
هل هو دلوقتي من حقه ان هو ياخد الغشتين دول؟
لا. طب هو
الحالة دي هو فسخ الخطبة خلاص.
فسخ الخطبة. أنا كنت حجاوبك، أنا كاتب السؤال حجاوبك، ولكن يبدو بس الأسئلة تواردت حجاوبك بإذن الله. بالنسبة للمخطوبة، إذا فسخت الخطوبة فبنرد المهر، هذا باتفاق العلماء، بمعنى لو دفع المهر أثناء الخطوبة المهر يرد وتبقى الهدايا. تبقى الهدايا. الهدايا طبعا التالفة، جاتوهات وأشياء تالفة، هذه لا ترد، هذه لا ترد. ولكن الهدايا المتقومة، وأحيانا كثيرة الشبكة بتكون هدية في عرف كثير من الناس، فالشبكة لما ندريها كهدية عندنا المحاكم وفق مذهب المالكية، لو هو الذي ترك وكان السبب في فسخ الخطوبة فلا ترد له حتى لا ندم عليها الغرمين. إذا كان هو المتسبب في فسخ الخطوبة فلا ترد له الشبكة حتى لا ندم عليها الغرمين. هذا تعمل به المحاكم وفقا لمذهب المالكي. أما لو كان الترك من جهتها هي التي ترفضه بلا سبب منه، فحينئذ ترد له الهدايا المتقومة، الشبكة تردها له. هو أخذ منها الشبكة وتقول غصب عنها، والغوشتين كسروا وكأنها احتفظت بهم. أنا أميل وخصوصا مع اللجاجة والخصومة والتشهير الذي يحدث في الكثير من البيوت، والمرأة شأنها أن تكون مطلوبة، وبالتالي لو كان صاحب لجاجة وخصومة ويصر على أخذ الشبكة، إني لو أعطي الرجل العطية فيخرج يتأبطها نارا، قيل فلما تعطيهم؟ قال يأبوا إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل حتى لا يشهر بها. ندفعها له. وإلا فكحكم لو كان الترك من جهتي أو هو المتسبب فيه فلا ترد له الشبكة كهدية كما ذكرنا في عرف كثير من الناس. معانا اتصال. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا حضرتك انا متجوزة بقالي 12 سنة وعاية 5 من الاولاد.
تفضلي.
ومعايا مشكلة مع حماتي سببت لي قبل كده في شلل، وجوزي خدني وقعد بيا في مكان تاني وبرضه ملحقاني وبيعمل لي مشاكل في بيتي ومخليه حياتي شبه جحيم.
ايوه اتفضلي.
فانا مش عارفه يعني اترك الحياه الزوجيه دي كلها ولا خليني قاعده ولا ايه، انا بصراحه مش عارفه اعمل ايه.
حاضر هجاوب. عموما احنا ما ننساش الاذكار والادعيه والدعاء ايضا للحما، والحل تقدير قدر من الغيره ممكن يعين الإنسان على ممارسة الحياة، لأن أحيانا التهويلات والتضخيمات للمشاكل وللمسائل بتصيب النفس بنوع من الجزع وعدم الرضا كبير وضخم، بعكس ما لو أنا تعاملت مع الناس على أنهم بشر يصيبون ويخطئون، أن في مزاحمة في المصالح بعد الزواج، الابن كان مع أمه، الأم تجد الابن وكأن الزوجة أخذته، وهي سنة الحياة طبعا أمر معلوم ومعروف، ولكن أحيانا الغيرة بتحتدم، والغيرة لا تتواجد في أوساط النساء فحسب، لا في أوساط الرجال، بمعنى أن إنسان كان يصاحب إنسان تركه لآخر نجد يغار، سمي ما شئت، يحزن ويهجر، وقد يصف ذلك بقلة الأصل وتصريحات وتعبيرات كثيرة جدا لكوني تركه وصار يصاحب آخرا، فما بالك بأم ربت والابن كبر، وخصوصا مع العقوق الابن انصرف عن أمه وصار لا يعرف إلا زوجته، فهذا الأمر قد يصيب الأم بغيرة قاتلة، غيرة مدمرة. فقد تعرف المسألة، وفي ذات الوقت الزوج مطالب بصيانة زوجته بأن يكون أشبه بقطعة الإسفنج، يتلقى هو الصدمات من الوالدة، وجه هو محبوب عند الوالدة وعند زوجته، وبالتالي هو مطالب في المقام الأول برفع النزاع أو تقليل حدة الخلاف. يعني لو حبب زوجته لأمه والأم لزوجته هدايا متبادلة وكأن ونحو ذلك، تذكير هنا وهناك، نزع الفتيل الانفجار، يتحمل هو سبب بعض الأزمات التي قد تنشأ، مطالب بصيانة الزوجة أنه لا يعرضها في سكناها لنوع من الفساد لنوع من الشر، هو مطالب بذلك، السكن التي تسكنها الزوجة لا يصح أن يستدخل بها عليها شرا وفسادا، هي أمانة عنده. الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات أخذتمهن بعهد الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وفي ذات الوقت يحسن ولدت، يعني يرتفع لمستوى الأمانة والمسؤولية، شمولية نظرة يعطي لكل ذي حق حق، الوالدة يصاحبها بالمعروف وزوجته يعاشرها أيضا بالمعروف، خصوصا الأخت تحكي مشكلة ترتب عليها فعلا أثر مادية، أصابها شلل. ليه؟ وعلشان نحن لا نحلل الآن ضعف إيمان، لدى المشكلة كانت كبيرة جدا، لدى الشر والفساد اللي انجر عليها أو الأذى اللي انجر عليها كان لا يحتمل، وبالتالي أصيبت بشلل، فهذه حالة تعالج بلا شك، ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. انا كنت عايزة اسأل حضرتك سؤال. انا ان شاء الله اختي عندها 24 سنة، هي ما شاء الله يعني منتقبة وحافظة نصف القرآن، وبتقدم لها عرسان كتير بس كلهم معظمهم بيدخنوا سجائر يعني، فهي بترفض. لله يعني بتقول ان هي مش عايزه. فاحنا خايفين يعني الرد ده مثلا ان هو كده مثلا هل يعني نكون احنا كده بنتاخر مثلا للزواج بالنسبه لها، ان هي معظم اللي بيجيلها سبحان الله يكون فيهم العاده دي، فهل رفضانها ده يعني كده شيء طيب لله، ولا ان هي مثلا توافق وتعيش مع انسان زي كده؟
حاضر. هو في الحديث اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، والكفاءه معتبره بالديانه والصلاح، يعني ومن زوج ابنته من فاسق فقد قطع رحمها. وكما ذكرنا النكاح أي الزواج رق. والحسن لما سئل من أزوج ابنتي قال زوجها التقية النقية، فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم ينوي. انظروا يعني سبحان الله، الأخت الفاضلة بتسأل إن المتقدمين بيشربوا دخان، البعض لا يأبى لا يكاد يلتفت لا لصلاة ولا غير صلاة، المهم السيارة الشقة الراتب المنصب، هذا هو الذي ينظرون إليه ويعتبرون أنفسهم وكأنهم حافظوا على ابناتهم واستدلبوا لها السعادة. هل السعادة تكون في هذه العوارض الفانية مع إضاعة الدين؟ هذه خيانة. ليه؟ الأمانة. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا في واحده كده بتتهمني في كلام وتكذب عليا
انقطع الاتصال. طيب معنا اتصال اخر ونوقف الاتصالات، والا فالاسئله تراكمت حتى نجيب على الاسئله التي وردت. السلام عليكم.
السلام ورحمه
الله. تفضل.
السلام ورحمه البركات.
تفضلي.
ازيك يا عبتي؟
بخير والله.
انا مكتب كذي وانا يعني ليا يعني كل ما يجي يعني يحدد الميعاد الفرح وكده عدة مرات، يعني خطيب يعني يعجل الفرح ومعه مرت اخي ومرت اخوه، يعني مرت اخوه يعني تقول له كل ما يجي معاد الفرح تقول له انت عاوز حاجه، انت محتاج حاجه، كل طلباتك مقضيه وكل طلباتك مجابه.
فده سبب الاراده عن تحديد الميعاد.
كلام يعني غير يعني لا يصدقه حد، يعني زي مثلا انا بنقعد معاه، انا واكل وشاربه معاه، انا نايمه وقايمه معاه، انا كنت يعني مش عارف يعني عملت يعني باخدها يعني بالنسايه صور بيها يعني بتحاول يعني تستفزني كثير.
يعني انا افهم من السؤال ان زوجة الاخ بتلبيه كافة الاحتياجات، وبالتالي ففي كل مرة بعد تحديد ميعاد للبناء للدخول يمتنع، هذا هو الذي افهمه من السؤال؟
هو يعني هي يعني تقول يعني كده يعني يروح يعني يؤجل الفرح ويتبعها وكده.
بيؤجل الفرح. طب حجاوبك.
هو يعني
غير. حجاوبك حاضر. حجاوبك حاضر. بالنسبة للي كنا بنتكلم في الأخت عندها بيتقدم لها عرسان وهي ترفض، ما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق فبنستخير الله. والمتقدم بيشرب دخان، ما منا إلا ورد ورد عليه، وما من إنسان وخصوصا مع أوقات الغربة والسن كبر، ونحن لا نتاجر بنتنا لا أبدا، لا نتاجر بها مثلا ونرميها في أي مكان بزعم كبر السن لا أبدا. ولكن ممكن نصيحة، أعدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ هل كل المتقدمين لا يقبلون النصيحة في شرب الدخان؟ وأحيانا بنطرح المسألة طرح مبتور، طرح ناقص، أنه بيشرب دخان. أنا أسألها عن حكم بقية التعاملات، بيشوف الأفلام مثلا والمسلسلات وبيسمع الأغاني وبيشوف الراقصة المتقدم أم لا؟ ممكن تقول نعم. يبقى مش مسألة شرب دخان بس، مثلا بيحافظ على الصلاة حيث نادى بها أم لا؟ حريص على أن يتعلم العلم النافع، عنده ديانة، عنده تعظيم حتى للحرمات في الجملة أم لا؟ أم أنه تارك للدين وراءه ظهرية مثلا؟ يعني لابد من نظر وتقديم وتأخير، والدين النصيحة نتركه لإنسان يقوم بنصحه ونحو ذلك، والناس فيها طيبة كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم بحيث نحن نجمع بين المصالح. ومسألة التزويج الآن حقيقة ده يعني ينبغي أن يكون مشروعا كبيرا، العنوسة وحوالي 13 مليون وصل السن أكثر من 35 سنة قضية مؤرقة، يعني لابد من علاجها، من تضافر الجهود عليه. يعني كل إنسان في محيطه، الإخوة والأخوات ينظروا في مصلحة الفتاة، وخصوصا إذا ما يعني وصلت إلى سن الزواج الشاب، لا ليس بالحتم واللزوم أن يطلب أن يتزوج، لا نعينه على الزواج كما نعينه على الأكل والشرب، الولي يقوم على ذلك ويعينه على قضية الإعفاف، هذه مطلوبة، وإلا فعندنا مشاكل كثيرة بتتولد من مشاكل وتورثنا مشاكل أخرى. بالنسبة لإيداع المال في مكتب البريد إذا كان بفوائد ربوية لا يجوز، إذا كان على جهة الحفظ والصيانة فلا مانع، ولو شفنا بنك إسلامي أخف في الشبهة، أخف في الشبهة، وإلا فدفاتر التوفير فيها فوائد، وكل مال جر نفعا فهو ربا، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بنستبقي أصل رأس المال وننفق الفوائد الربوية في مصالح المسلمين ولا نستبقيها إلا لو كنا من جملة المصالح، احتدنا في سداد دين أو نفقة واجبة نأخذها لأنفسي وننتهي عن هذا التعامل الربوي. معنا اتصال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حضرتك شيخ سعيد، معك أحمد، يعتبر من يعني من مسؤول الكرة في حزب النور، فبصفر حضرتك يعني معلش من أئمة الدعوة السلفية ومن أئمة الناس اللي نظمنا فيهم يعني لهم كلمة في حزب النور دلوقتي، معلش احنا في صمت انتخاب ولكن هي لابد ان يبقى فيها توجيه في النقطة دي. احنا يعني احنا دلوقتي مش عارفين يعني الامر دلوقتي، احنا مدعمين للدكتور عبد المنعم.
الاتصال انقطع. طب انا برضو هجاوبك على بعض المسائل افهم ان انت هترمي لها وهتطلبها بإذن الله تعالى. شوف وإحنا في صمت انتخابي برضو هنحترمه بإذن الله تعالى، ولكن نندفع لاختيار أصحاب المشروع الإسلامي من يقربنا من رضوان الله تبارك وتعالى، وما لا يدرك كله لا يترك جله، نستنقذ ما نستطيع استنقاذه. الحذر، كل الحذر من اختيار الطغاة والطواغيت، الحذر كل الحذر ممن يكرسون للظلم وعهود الظلام أو يحلون دون تطبيق شرع الله، عندهم رفض للإسلام حتى وإن كانوا منسوبين للإسلام، هؤلاء لا يمكن أبدا أن نختارهم. شعب مسلم، الدستور والقانون ينبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله، نندفع لاختيار المرشح الإسلامي ولا نسمح لأنفسنا بالتشرذم ولا بخلافه. كان في مبادرة وكنا نتمنى أن الكل يندفع خلف مرشح واحد، من سبق منه ترشيح فلان والهيئة الفلانية رشحت علان، هذا كله نوع من الاجتهاد، عسى خلاف لا يفسد للود قضية، تبقى معاني الأخوة، معاني التراحم، تعف الألسنة عن التخوين وعن البذاءة وعن التنقص، لا هذا لا يجوز ولا نسمح به لأنفسنا ولا لغيرنا. الواجب علينا ونحن بعثنا برسائل طمأنة للشيوعي وغير الشيوعي، وكلنا كلنا في مركب واحدة، فلو كل مسألة حنتنازع ونختلف بسبب أن نتدابر ونتقاطع لن تبقى أخوة إيمانية. أن تروي عنق الآخرين في اختياراتهم، كيف ذلك؟ أنا أتقرب إلى الله تبارك وتعالى باختيار فلان، أنت تتقرب إلى الله باختيار علان. أنا قد أرى لا يصلح، وبالتالي نفسح بالمسألة مجالا. كانت الهيئات هتدفع خلف مرشح واحد، والباقيين ممكن يكونوا نواب وممكن يكونوا مستشارين، وكل هيئة بصوت. فهذه الهيئة تقدمت على تلك، لا بأس، لها صوت واحد، لها صوت واحد، بتأخذ آراء أبنائها، مثلا آراء أبنائها في ترشيح لرئاسة الجمهورية. يعني كان أبو بكر وعمر يتناظران في المسألة، لا يقصدان إلا الخير، لا يقصدان إلا الخير. بالنسبة للمال الربوي، نحن لو علمنا القدر الربوي كما ذكرنا بننفقه في أي مصلحة عامة من مصالح المسلمين، ونجنبه المساجد، ونجنبه المساجد، ويبقى بقية المال وبما يغلب على الظن، يعني غلبة الظن تقوم مقام اليقين في الحكم. بمعنى هل القروش الربوية 3 ولا 4؟ أنا لو عملتها 4 فاتقوا الله ما استطعت، إيه المسألة؟ وأقسم بقية المال أو أنفقه لو أنا احتاجت الفوائد الربوية. لو احتاجنا الفوائد الربوية ليست ميراثا حينئذ، لا أبدا. فوائد الربوية أنا مثلا محتاج، ما أنا ممكن أعطيها لفقير أو مسكين، أو أنا احتاجتها في سداد دين، في نفقة واجب أخذها لنفسي، ولكن أنتهي عن التعاملات الربوية. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بالنسبة لمسألة الأخت مكتوبة الكتاب، وعدة مرات يتم تأجيل البناء أو الدخول، لأن زوجة الأخ بتقول له ليه هتتعجل وأنا مكفية كل إيه. التعبير الغريب ده، هذا تعبير غريب. زوجة الأخ بالنسبة للإنسان لزوجك، ما هو كتب الكتاب أو عقد الزواج ده زواج، غير أنه يفترق عن البناء في مسائل. ففي زواج ده زوج لك، وبالتالي أن زوجة أخيه تقول له أنت ليه هتتجوز وأنت أنا مكفياك احتياجاتك ولسه محتاج ولسه محتاج، ده هذا تدخل مريب غير مقبول طبعا، غير مقبول طبعا وشرعا وعقلا، غير مقبول مرفوض. ولكن العهدة عند الزوج اللي هو كاتب الكتاب والعاقد، ده المشكلة عنده هو، لأن زوجة أخيه أجنبية بالنسبة له. هذه مسألة وقضية، ولكن نتيجة الأعراف وفي بعض الأماكن وكأن دي زوجة الأخ زي أخته وزي وزي، لا طبعا، حكمها بالنسبة له حكم الأجانب، حتى لو كان لها قرابة، بنت خال، بنت عم، بنت، هي لها حكم الأجنبيات بالنسبة لأخو الزوج، بالنسبة لأخو الزوج. وبالتالي هذه مسألة لابد من مراعاتها في التعامل، إيه مكفية كل احتياجاته. لفظ وتعبير أنا أتعجب له وأقف عنده. مسألة أخرى، نظر في المصالح، هو الذي سيتزوج وهو أدرى بمصلحته، وفي زوجة، في امرأة معقودة عليها أيضا، لها حق، لها مطالب، لها مصالح، والمسلمون عند شروطهم، وتطويل العقد بلا مبرر بلا داعي مسألة قد يستدخل بها الشر والفساد، وخصوصا مع غربة الحال وكثرة الشهوات والمثيرات. وبالتالي ان يتأخر العقد بلا سبب لان زوجة الاخ مكفية كل احتياجاته، لا، ده هذا كلام يعني يراجع فيه الانسان ديانة وعقلا وعلى كل المستويات. هذه مسألة. مسألة الاخت اللي عندها 46 سنة وتريد أن تخرج للعمرة في نقابة الأطباء ولا محرم عندها. العبرة ليست في 46 سنة، لا، المرأة لا تسافر سفرا اصطلح عليه عرفا وصف سفر إلا مع زوج أو محرم، إلا مع زوج أو محرم. لحديث ابن عباس، أتى الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة فقال ارجع فحج مع امرأتك ارجع رغم أنه اكتتب في الغزوة وامرأته خرجت حاجة قال له ارجع فحج مع امرأتك فأصح وأحوط أقوال أهل العلم أن المرأة لا تحج ولا تعتمر إلا مع زوج أو محرم سفر الضرورة هو الذي نجيزه كسفر أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط لما أسلمت وخفت على نفسها الفتنة في المكث والإقامة بمكة ارتحلت بمفردها هذا يطلق عليه اسم سفر الضرورة اليوم مثلا الزوج غائب لا يستطيع الوصول إلى هنا إلا بتأشيرة وإلا بكلفة ونحو ذلك وزوجة لا محرم عندها نقول سفر الضرورة فاتقوا الله ما استطعتم نسوة ثقات صحبة آمنة سينتظروا في المطار هذا سفر ضرورة سفر ضرورة فأصح الأقوال أن المرأة لا تسافر سفرا اصطلح عليه عرفا وصف سفر إلا مع زوج أو محرم إلا سفر الضرورة ولذلك في الحج والعمرة لا نشترط فقط الـ في الاستطاعة الراحلة والنفقة فحسب لا من الشرط بالنسبة للمرأة أيضا الزوج أو المحرم تسأل الله من فضله وتدعوه سبحانه عسى ييسر لها محرما ترتحل معه وخصوصا بقي وقت وعلى الأقل النية الطيبة قد تكون يعني بإذن الله تعالى أفضل من العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بالمدينة أخواما ما سرتم مسيرة ولا سلكتم وادية إلا شاركوكم الأجر قال وكيف ذلك يا رسول الله قال حبسهم العذر منعهم العذر من الخروج وشاركوهم في الأجر بالنوايا الطيبة معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم الاخ محمد اتفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله
ازي حضرتك طيب
والله بخير الحمد لله
الحمد لله ربنا يبارك فيك بقول لحضرتك سؤال بس
اتفضل
انا قائم على مع عمي تمام وفي فلوس اتحولت من المجلس المجلس الحربي محطوطه بداعا في البنك
اي اتفضل
تمام الفلوس دي يطلع لها فايده طبعا مش هينفع يصرفوها الا بعد سنين 21
صحيح
بالنسبة للفايدة
دي ايه اخبارها هقول لحضرتك نفس الكلام اللي ذكرناه على الفوائد الربوية المال موضوع في المجلس الحاسب مش هياخدوه دلوقتي الا لما يوصل السن 21 سنة فالفوائد دي صورة من صورتين يا اما ان احنا اغنياء عن هذه الاموال وبالتالي هنسترقي اصل رأس المال اللي هو المال اللي وضعناه في المجلس الحاسبي وننفق الفوائد الربوية أو الأرباح في مصالح المسلمين ولا نستبقيها في أي مصلحة عامة في أي مصلحة عامة قد تقول لا ده الأولاد بلغوا فقراء محتاجين لسكن ومحتاجين لكذا ومحتاجين لكذا مثلا فمحتاجين للفوائد سنصير من جملة المصالح حينئذ نستبقي هذه الفوائد لأنفسنا ننفقها في سداد دين نفقة واجبة يصح لنا حينئذ هذا الأمر معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة
الله تفضلي تفضلي
لو سمحت عايز أكلم الشيخ
تفضلي
لو سمحت يا عم الشيخ انا ارمله وجوزي متوفي
ايوه اتفضلي
ومعايا طفل يعني تعبني جدا يا عم الشيخ
طفل تعبني
فيتلى كل شيء والله العظيم ما بحاسبه على اي حاجه يا عم الشيخ طلب مني الوصايه على عيال حتى توفي
ده مين اللي طلب منك الوصايه
هو سلفي
مين سلفك
هو سلفي
طلب منك الوصاية على مين
على عيال اخوه هما بنتين يعني هو جوزي متوفى وفيت لي بنتين
تارك لك بنتين
ايوه واحنا مرتاحين ماديا يعني انا عم الشيخ ماركين وقهوه ودني وفايتنا حوايج كتير وهو عم الشيخ يديني كل يوم 20 جنيه ما فيش غيره وعيالي في المدارس واحده سنه ثالثه وواحده سنه اولى.
طب ليه يأذيكي؟ هو البنات انت احق بيهم
وانت مرت عليا بكل شيء.
نعم
مصبر مراته عليا بكل شيء يا عم الشيخ.
بيسلط زوجته عليكي؟
لا مكبرها مكبرها عليا يعني هي اللي تديني المصروف هي اللي
هي اللي تديك المصروف
هي اللي تقول كذا
هو
ماليش شخصية خالص قدامك. مش عارفة اعمليه معايا يا عم الشيخ بدعي عليه وبسأله وبرجع واقول حرام يمكن يكون حرام يمكن يكون انا ظلماه بس برضه ما فيش فايدة مش منتج ربنا خالص يا عم الشيخ مش عارفة اعمل ايه.
طيب حاضر حاضر. هو بالنسبة يعني التعامل بين الناس عموما يعني يحتاج لإثبات للمعاني الشرعية الإيمانية وأمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم بمعنى لسنا في حديقة حيوانات مثلا من يغلب من يقهر من لا طبعا التعاملات لا ينبغي أن تكون على مثل هذا المستوى لا بين الزوجة والزوج لا بين الإنسان والأولاد ونحو ذلك. لابد أن يعاني الكل على طاعة الله تبارك وتعالى بدلا من إعانة الشياطين على نفوس البشر. فاستدخال الأذى على نفوس الخلق والضجر لا داعي له. صحيح وصايا ممكن تتم على بنات الأخ الصغار ولكن هي وصاية رحمة هي وصاية شفقة والقوامة كذلك كله من مخرج واحد كله من مخرج واحد. مسألة التراحم مسألة التوادد مسألة إبقاء معاني الأخوة وإعانة العباد على طاعة الله كل ذلك مطلوب ومشروع. ولكن أنت الذي تسألي يعني أنت تسأليني الآن وإلا فهل من الممكن أن البعض كله سطوة على نفس السلف الذي تحكين عنه وبحيث يتكلمون معه يراجعونه يضبطون معه المسألة بدلا من تسلط الزوجة عليك وكأنها قاهرة وحاكمة لوفاة الزوج هذا لا داعي له. هذا لا داعي له. ينظر في المسائل هل الإنسان سفيه مثلا بحيث صارت الوصاية عليه هو الآخر على أم البنات أو على الأخت الأرملة فصارت الوصاية عليه وصاية قهر مثلا. لا طبعا لا داعي لمثل ذلك. للأسف الشديد التعبيرات والمصطلحات والمسائل كل المسائل صارت وكأنها مبتذلة. البعض يرى القوامة على الزوجة على البيت قوامة قهر قوامة تسلط. لا طبعا ليست هكذا. المرأة تقول والناس يغلب وأنا أغلب والناس يغلب وأنا تقول إن خرج أسد وإن دخل فهد ولا أسأل عما عهد. لما يخرج أسد لما يدخل البيت يصير كالفهد يصير هذا لا يقدح فيه هذا لا يطعن فيه. فالحاصل الوصاية وصاية رحمة وصاية رعاية للأبناء وقيام على شؤونهم ودفع احتياجاتهم بكل بر ورفق ولمعنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. أيوة شيخ
اتفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤالين لحضرتك معلش.
طب اتفضلي.
السؤال الأولاني دلوقتي أنا زوجي وفي على أولاد أخوه هل لو ليهم فلوس معاه يعني هل واحتجناهم هل حرام لو يعني كقرض يعني لفترة من الوقت ويرجعهم تاني هل دي فيها مشكلة؟
هجاوبك حاضر. السؤال الثاني.
طيب السؤال الثاني شيخ دلوقتي أنا والدي الله يرحمه ساب لنا بيت ليا أخين ولدين منتفعين بالبيت دوت فهل لو أنا مش منتفعة بيه يعني فهل لو والدتي ادتني في يعني فلوس هي فاعتقدها مقابل يعني ان انا مش منتفعة بالبيت بس طبعا مش هتدي اخواتي زي فانا احنا يعني انا قلقانة ان هي مثلا عشان ادتني وما ادتهمش هل دي فيها مشكلة؟
حاضر اجاوبك على السؤالين. طيب اخر اتصال ونجاوب باذن الله تعالى. طيب الاخت منال اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
والله بخير الحمد لله.
الو.
اي اتفضلي وارفعي صوتك.
ماشي. فضيله الشيخ معايا؟
اي اتفضلي.
بعد اذن حضرتك عايزه اسال سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول ان في محافظ بيجي لعيدنا اخويا هنا يعني في البيت وانا بحفظ معاه، فده حرام ولا حلال؟
طيب حاضر.
والسؤال الثاني ان يمكن الانتخابات ما عادش عليها يعني ساعات قليله، فانا محتاره بصراحه ان انا اختار مين.
حاضر.
بعد اذن حضرتك يعني تدلنا على ال.
حاضر. هو في صمت انتخابي وانا اجمالا ذكرت ان احنا ننتخب صاحب المشروع الإسلامي وما خاب من استخار الخالق واستشار المخلوق. بالنسبة للمحفظ في البيت هتجدي بإذن الله تعالى في محافظات أخوات متقنات عارفات بالقراءات العشرة، يعني ده أدعى للتبسط والحفظ، ممكن يراجع في كلمة تكون الضحكات والخجل ونحو ذلك أو تبسط نتيجة الجلوس نظر وغير النظر، فاتقوا الله ما استطعت. وإلا فلو كان الحفظ وفق التأدب الأدب الشرعية لا حرج فيه، يعني غض البصر، عدم الخضوع بالقول، إن ما فيش خلوة مثلا بين الرجل والمرأة في وجود محرم ونحو ذلك لا بأس، لا بأس، أو في مسجد عام في مكان مفتوح ما فيش حرج بإذن الله تعالى. ولكن لو كان في واحدة، والأخوات المحافظات كثيرات الآن. بالنسبة لحرص للزوج وصي على أولاد أخيه ويقترض، لا يقترض، الوصي والوكيل مؤتمن يتصرف وفق مصلحة من وكله، من ائتمن يتصرف وفق مصلحة أولاد أخيه. كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تتاجر في أموال أيتام في حجرها لألا تأكل الصدق، فبتتاجر مش هتقترضه، مش هتأخذه هي لنفسها لمصلحتها، لا، هننظر في مصلحة الأولاد، نعمل بالمال وفق مصلحة الأولاد، ما هي مصلحتهم. ومن الممكن أن نأخذ أجر الوصاية، ممكن الأجر أو قدر الاحتياج أيهما أقل، بمعنى لو كان احتياجي أقل من أجرة المثل أخذ قدر احتياجي، إذا كانت أجرة المثل في من يقوم على شؤون وبيتاجر وبيعمل وبيسوي وبيقوم على الخدمة وعلى تلبية الاحتياجات، لو كانت أجرة المثل أقل من قدر الاحتياج يأخذ أجرة المثل. هذه مسألة. بالنسبة للأخت تقول الوالد متوفى وعندهم بيت وبينتفع به أخويها، وأمها ستعطيها قدرا في مقابل هذا، لا حرج، لا حرج، بل البيت طالما مات المورث صار ميراثا، أنت لا تنتفعين بالبيت، ما من الممكن تقسيم البيت وفق الميراث الشرعي، إن الله أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، وبالتالي الأم لها ثمن وبقية التاركة للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد له كومين والبنت لها كوم، فلك حق في البيت، فمن الممكن أن يعرض البيت للبيع، ومن الممكن أن يشتري أخ مثلا من الإخوة ويعطيك قدر حقك. ولكن الأم والله أعلم لما رأت انتفاع الولدين بالبيت وأنت محرومة من هذا الانتفاع أرادت أن تدبر كسرك فأعطتك قدرا، لا حرج أبدا في هذا الأمر، يعني أن الإنسان يأخذ، وخصوصا إذا كان يعني محروما من جهة أخرى. نحن أمرنا بالتسوية بين الأولاد والبنات في العطية، سووا بين أولادكم في العطية، فإن كنت مفضلا أحد لفضلت النساء. اللهم إلا لو كان واحد سفيه يمنع، واحد صاحب احتياج أكثر يعطى أكثر من بقية إخواته، وإلا فالعطية في الدنيا المفروض فيها التسوية بين الأولاد والبنات، إلا للمعارض الراجح بالنسبة للميراث بعد الوفاة للذكر مثل حظ الأنثيين. كان البعض بيسأل عن بائع الألعاب حلال أم حرام، وبائع أقراص الدي في دي وصاحب مقهى النت، كل ذلك لما استخدم له؟ لو كان الاستخدام مباح مشروع فلا حرج فيه في تعاطي الأجرة عليه. أما لو قلت وصفت شيئا حراما أو غلب على الظن انجرار الحرام، فغلبت الظن تقوم مقام اليقين، وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وربنا طيب لا يقبل إلا طيبة، وما نبت جسم من حرام فالنار أولى به. نسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذا اللقاء أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم بإذن الله، نستودعكم الله، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك أخي كلي، كيف أصوم كيف أصلي كيف أؤدي فرض الله كيف